بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا هو اللقاء 92 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 92 من لقاءات الباب المفتوح، والذي يكون يوم الخميس 4 من شهر ذي الحجة عام 1400. نتكلم فيه الآن عن الأضحية. فالأضحية مشروعة بإجماع المسلمين، قال الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقد قال بعض العلماء إنها واجبة، وأن من كان قادرا ولم يضحي فهو آثم، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. والأضحية مشروعة عن الأحياء، إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن الصحابة أنهم ضحوا عن الأموات استقلالا، وإنما كان الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته، وهي تكون من الإبل والبقر والغنم. ولهذا نقول إن شروط ما يضحى به 4: أولا، أن يكون من الجنس الذي ثبت بالشرع أنه يضحى به، وهو الإبل والبقر والغنم. فلو ضحى بفرس مثلا فإنه لا يقبل منه، لأنه ليس من الجنس الذي يضحى به، حتى وإن كان أغلى من الإبل والبقر والغنم. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. الثاني، أن يبلغ السن المعتبر شرعا، وهو في الضأن نصف سنة، وفي المعز سنة، وفي البقر سنتان، وفي الإبل 5 سنوات، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. الشرط الثالث، السلامة من العيوب التي تمنع الإجزاء، وهي المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. العجفة يعني الهزيلة، ولا تنقي يعني ليس فيها مخ. فهذه العيوب الأربعة تمنع من الإجزاء. يعني لو ضحى الإنسان بشاة عوراء بين عورها فإنها لا تقبل، ولو ضحى بشاة عرجاء بين ضلعها لم تقبل، ولو ضحى بشاة مريضة بين مرضها لم تقبل، ولو ضحى بهزيلة ليس فيها مخ فإنها لن تقبل. وكذلك ما كان في معنى هذه، ما كان بمعنى هذه العيوب أو أولى منها كالعمياء مثلا، فإنه لو ضحى بعمياء لم تقبل منه، كما لو ضحى بعوراء بين عورها. وكذلك مقطوعة اليد أو الرجل، لأنه إذا كان لا تجزئ التضحية بالعرجاء فالمقطوعة اليد والرجل من باب أولى، ولا تجزئ التضحية بما أصابها سبب الموت كالتي في الطلق المتعسر حتى تنجو، وكذلك المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، كل هذه لا تجزئ لأنها أولى بعدم الإجزاء من المريضة. وأما العيوب التي دون هذه فإنها تجزئ الأضحية ولو كان فيها شيء من هذه العيوب، لكن كلما كانت أكمل فهي أفضل. فالتي قطع من أذنها شيء أو من قرنها شيء أو من ذيلها شيء تجزئ، لكن الأكمل أولى. ولا فرق بين أن يكون القطع قليلا أو كثيرا، حتى لو قطع القرن كله أو الأذن كلها أو الذيل كله فإنها تجزئ، لكن كلما كانت أكمل فهي أفضل. الشرط الرابع أن تكون الأضحية في الوقت الذي حدده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من صلاة العيد إلى آخر يوم من أيام التشريق، فتكون أيام الذبح أربعة، فتكون أيام الذبح أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعدها. فمن ذبح قبل الصلاة فإنه لا أضحية له حتى وإن كان جاهلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، فقام رجل يقال له أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله إني نسكت قبل أن أصلي، فقال شاتك شات له. وقال من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، وقال فليذبح مكانها أخرى. وكذلك من ضحى بعد انقضاء أيام التشريق فإنه لا أضحية له. وذلك لأنه ضحى خارج الوقت. فهذه شروط ما يضحى به: أن تكون من بهيمة عام وهي الإبل والبقر والغنم، وأن تبلغ السن المعتبر شرعا بأن تكون ثنية من الإبل والبقر والمعز أو جذعة من الضأن. والشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. والشرط الرابع أن تكون في الوقت المحدد. ثم إن السنة أن لا يغالى في الأضاحي بكثرة العدد، لأن هذا من الإسراف، فإن بعض الناس الآن تجد الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته بأضحية، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح يفعلون ذلك. ولكن تأتي الزوجة تقول أريد أن أضحي، وتأتي البنت تقول أريد أن أضحي، وتأتي الأخت تقول أريد أن أضحي، فيجتمع في البيت ضحايا متعددة، وهذا خلاف ما كان عليه السلف الصالح. فإن أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضحي إلا بواحدة عنه وعن أهل بيته، ومعلوم أن له 9 نساء يعني 9 بيوت، ومع ذلك ما ضحى إلا بواحدة عنه وعن أهل بيته، وضحى بأخرى عن أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الصحابة يضحى الرجل بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، فما عليه كثير من الناس اليوم فهو إسراف. ونقول لهؤلاء الذين يضحون بهذه الضحايا، نقول إذا كان عندكم فضل مال فهنا أناس محتاجون إليه في الأرض من المسلمين كالبوسنة والهرسك، وكذلك في أفريقيا مدن كثيرة من هذا، وكذلك أيضا في الجمهوريات الروسية التي تحررت من قبضة الشيوعية فيهم حاجة كثيرة. ومما ينبغي التنبه له والتنبيه عليه ما شاع وذاع من هيئة الإغاثة بطلب الفلوس من الناس يضحى بها في أماكن أخرى، فإن هذا خلاف السنة. السنة الإنسان يضحي في بيته عنه وعن أهل بيته، يأكلون ويتمتعون ويشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. ونقل الأضحية إلى أماكن أخرى يفوت به مصالح كثيرة، منها خفاء، منها ظهور الشعيرة، فإنه إذا ضحيت في مكان آخر خفيت الشعيرة في البلد، وربما مع طول الزمن لا يكون في البلد ضاحي إطلاقا، تصرف إلى الخارج، لا سيما إذا قيل للناس إنها في الخارج أرخص من هنا، وأنك إذا ضحيت هنا بضحى واحدة تستطيع أن تضحي 3 ضحايا في البلاد الأخرى. ولا شك أن خفاء الشعائر ضرر. ومن المصالح التي تفوت أن الإنسان إذا ضحى في بلاد أخرى فإنه يفوته ذكر اسم الله عليها، وذكر اسم الله عليها من أفضل الأعمال، كما قال تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواب. ومنها أنه يفوته أن يأكل منها، والأكل منها مؤكد، قدمه الله تعالى على الصدقة، فقال كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ولهذا لما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة، فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، تحقيقا لأمر الله تعالى في قوله فكلوا منها. ومنها أن أي من المصالح التي تفوت بالتضحية في خارج البلد أن الإنسان لا يطمئن كيف وزعت، وهل وزعت على وجه مشروع أو على وجه غير مشروع، وإذا كانت عنده اطمئن ووزعها بنفسه أو بوكيله الذي يشاهده. ومنها أنها إذا ضحيت في بلاد أخرى فإنه لا يدري متى تضحى، قد تضحى قبل الوقت جهلا من المضحي، وقد تضحى بعده ثم هو مرتبط بها لأنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، ولا يدري متى تذبح هذه الأضحية، فيبقى معلقا كل أيام العيد، لا يخلو من شعره ولا من ظفره ولا من بشره شيئا، لأنه لا يدري هل ذبحت الأضحية أو لا. ولا سيما إن كان في بلاد شرقية فإنهم يتأخرون عنا في الغالب يوما، وربما يتأخرون يومين، فيبقى معلقا من العيد إلى أيام التشريق الثلاثة إلى اليوم الرابع الزائد أو الخامس. ومن المصالح للتفوت التعيين، وهو أمر مهم، فإن الراحل هناك إذا أرادوا أن إذا جمعوا مثلا 1000 راس ثم أرادوا أن يذبحوها، ليسوا يقولون هذه عن فلان، لأن هذا يصعب عليهم فلا يعينوها، وإذا لم تعين فقد يقال إنها لا تجزئ، لأنه إذا ذبح واحدة من 1000 وسئل لمن هذه؟ قال هذه لواحد من هؤلاء الألف. لمن الواحد؟ إذ أنه ليس عندهم قوائم كتبت بها الأسماء، وصاروا يأتون بالغنم ويذبحونها على حسب هذه القائمة، وهذا أمر خطير، لأنه قد يقال بعدم الإجزاء في هذه الصورة إذا لم يعين من هي له. ليست الأضاحي كطعام يجمع ويوزع وكل ينال أجر صدقته، ولا دراهم كذلك تجمع وتوزع وكل له أجر صدقته. هذه قربات يتقرب الإنسان بها إلى الله بذبح أضحيته المعينة التي له، وهذا قطعا لا يتسنى فيما إذا ضحى في بلد آخر. ومن المحاذير التي تحصل أنه إذا اجتمع مثلا في هذا المكان 1000 الضحايا، فهل بإمكانهم أن يذبحوها في وقت الأضحية؟ قد لا يستطيعون، كما جرى هذا في المسالخ التي في منى، فإنهم في سنة من السنين عجزوا أن يقوموا بذبح الهدايا كلها قبل فوات أيام التشريق، وحينئذ لا تذبح الأضحية إلا بعد فوات الوقت. والحاصل أن كل شيء يخل الإنسان فيه بالمشروع فإنه يترتب عليه محاذير. إذن المشروع أن تذبح الأضحية في البلد، والأفضل أن يذبح الإنسان في بيته يشاهدها أهله وأولاده ويصطبغ في قلوبهم محبة هذه الشعيرة. وليعلم أنه ليس المقصود من الأضحية الفائدة المادية، يعني الأكل أو الدراهم، لقول الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والدليل لذلك أن هذه الأضحية جعل الله لها حرمات قبلها، واعتنى الشرع بها، فإذا دخل العشر عشر ذي الحجة والإنسان يريد أن يضحي، حرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو بشرته أو جلده. ونسأل لو أراد أن يتصدق يوم العيد 1000 ريال، فهل يحرم عليه إذا دخل العشر أن يأخذ من شعره وبشرته وأظفاره شيئا؟ لا. إذن عرفنا أن الأضحية أنها عبادة مستقلة لها كيانها، ولها أهميتها، وليس المقصود لحما يأكله الفقير أو ما أشبه ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم البصيرة في دينه، وأن يعيننا على العمل به، إنه على كل شيء قدير. وإنني بهذه المناسبة أود من إخوان المسلمين ألا ينسابوا أمام العواطف، بل يجب عليهم أن يتحروا ما كان موافقا للشرع. نعم. أسئلة.
فضيلة الشيخ، أنا على وضح يا طيب، لو واحد يضحي ويقول أدفع هذه، يدفع حق الوضحية هذه، لكن ما أعتبرها وضحيتي، يضحي هنا ويدفع.
يعني لا بأس، يعني إنسان يريد أن يضحي في بلده ويتصدق على أولئك الفقراء، لا بأس، هذا طيب، هذا طيب، ويشجع الإنسان على هذا، يحصل على فائدتين، فائدة الأضحية وفائدة نفع إخوانه هناك.
طيب يكون معلق فيها.
لا لا، أنا أريد أن يقصد بالدراهم التي يدفعها ما هو أضحية، يشترى بها طعام، لباس، فراش.
لا، يدفع للي يقولون هذه الأضحية.
إيه، يقولون هذه ليست أضحية، يقول هذه دراهم اشتروا بها ما يحتاجون إليه، قد يحتاجون إلى الطعام، قد يحتاجون إلى اللحم، قد يحتاجون إلى فرش، قد يحتاجون إلى ثياب.
لا يا شيخ، لو قال هذه مثلا كانت 180 ريال أو 200 ريال للأضحية، أعطاهم هذه وقال بحيث أنه الأضحية تبقى
الأضحية. لا 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 لا، يعني ترى تسأل تقول يضحي مرتين، مرة هنا ومرة هناك.
ما يعتبرها ضحى ولا
لا؟ خليها صدقة، يقول هذه ادفعوها لمصلحتي.
فضيلة الشيخ، إذا كان في البيت أم وأولادها متزوجون ولهم أولاد، فمن يضحي منهم؟
البيت الواحد يضحي القيم على البيت، إن كان الأب أو الزوج أو الأخ الأكبر، المهم القيم على البيت هو الذي يضحي، وينوي أنها أضحي عن الجميع.
لكن الأم تريد الوالدة عندها أولادها.
نعم.
في البيت. وأولادها لهم أولاد في البيت.
طيب، في بيت واحد. من الذي يعتبر راعي لهذا البيت؟
أكبر الأولاد.
إذن هو اللي يضحي.
والأم؟
لا، الأم ما تضحي، لأن الأم تدخل في أضحية الولد.
جزاك الله خير.
صباح الخير يا شيخ. هذه مرة بارك الله فيك تريد الحج، ولكن إذا شافت الزحام تسرع، فهل ينوب عنها بالحج؟
هي أدت الفريضة؟
لا، ما أدت الفريضة. ومن يريد أن ينيب عنها أو يأخذ هذا الحج، ماذا توصون به؟
إذا كان هذا مؤكدا، بمعنى إذا رأت كثرة الناس انصرعت، فهنا نقول لا تحج. لكن إن كان عندها مال تستطيع أن تدفعه إلى أحد يحج عنها وجب عليها ذلك، وإن لم يكن عندها مال فليس عليها شيء.
ماذا توصون بارك الله فيك من أخذ حج عنها؟
يعني من أخذ عن غيره نيابة عن غيره، نصيه بتقوى الله عز وجل، وأن يشعر بأنه مسؤول، سؤال أمانة عن هذا النسك، وأنه يجب عليه أن يأتي به على أكمل الوجوه بقدر المستطاع، لأن الذي يحج عن نفسه ليس كالذي يحج عن غيره. الذي يحج عن غيره يجب عليه أن يعتني بالواجبات والسنن وكل المشروعات، وأما الذي يحج عن نفسه فله أن يقتصر على الواجب. نعم
يا شيخ، جزاك الله. وإن كان عنده بعض المخالفات بارك الله فيك.
لا يخالف، لا يخالف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الوالد، هناك بعض الحجاج، بل كثير من الحجاج، إذا أراد أن يرمي الجمار أخذ من الحصات التي صنعت منها الإسمنت، فنرجو توضيح ذلك، بما أننا يعني أقبلنا على موسم الحج.
نعم، يرى بعض العلماء أن الأحجار التي تؤخذ من الإسمنت أنه لا يجزئ الرمي بها إلا إذا كانت هذه الكتلة مشتملة على حصات، لأن أحيانا يكون الاسمنت هذا ما هو فيه رمل وفيه حصات، فإذا كان مشتمل على حصات فلا بأس. نعم
شيخ أحسن الله إليك، في البلاد البعيدة لا يتوفر للمرأة المحرم ولكن يتوفر لها الرفقة المأمونة.
يتوفر لها إيش؟
الرفقة المأمونة.
إيش؟
الرفقة.
إيه؟
نعم. ف يعني من الصعب تجد محرم إنها تحرم معه، لكن تجد ابن عمها ويكون في سن كبير يعني، وهي كبيرة أيضا. ففي هذه الحال هل عليها حج مع قدرتها على
نعم. إذا كانت المرأة قادرة على الحج بمالها وعندها مال كثير لكنها لم تجد محرما فإن الحج ساقط عنها وليس عليها إثم بتركه، لأن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه المرأة لا تستطيع إليه سبيلا بحكم الشرع، إذ لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ويقال لها اطمئني بأنه لا شيء عليك.
إيه؟ وإن وجدت الرفقة يعني من الأهل من
وإن وجدت رفقة وإن كانوا أمناء.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي يا فضيلة الشيخ هو أن عندي مبلغ قدره 4000 ريال لأختي وقد أصيبت بمرض وتوليت رعايتها الصحية، وقلت لها في أثناء المرض ماذا تريدين أن أفعل بالمبلغ، فقالت اتركه لك فقد ماذا تريدين أن أفعل بالمبلغ،
فقالت
اتركه لك فقد خسرت الشيء الكثير من أجلي، فقلت لها ما رأيك أن يكون حجة لك، فقالت افعل ما ترى، وبعد مدة طويلة ماتت ولم أحج، هل أعطي المال الورثة أم أحج عنها؟ بارك الله في عمركم.
أعطي المال الورثة لأن الوكالة تنفسخ بموت الموكل، فلو أنك أمضيتها في حياتها لكان الأمر واضح، أما إذا ماتت قبل أن تمضي هذه الحجة فقد انفسخت الوكالة ويجب عليك أن ترد المال إلى الورثة، ولكن أخبرهم قل إنها أوصتني من قبل أن أحج عنها. نعم
فضيلة الشيخ، هل ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم صيام 10 ذي الحجة كاملة؟
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أبلغ من أن يصومها، فقد حث على صيامها بقوله حيث قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومن المعلوم أن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، حتى أن الله تعالى قال في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحزن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فيدخل في عموم قوله ما من أيام العمل الصالح فيهن إلى آخره. أما فعله هو بنفسه فقد جاء في حديث عائشة وحديث حفصة، أما حديث عائشة فقالت إنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر قط، وأما حديث حفصة فإنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو صيامه. وإذا تعارض حديثان أحدهما يثبت والثاني ينفي فالمثبت مقدم على النافي، ولهذا قال الإمام أحمد حديث حفصة مثبت وحديث عائشة نافي والمثبت مقدم على النافي. وأنا أريد أن أعطيك قاعدة، إذا جاءت السنة باللفظ فخذ بما دل عليه اللفظ، أما العمل فليس بالشرط أن نعلم أن الرسول فعله أو فعله الصحابة، ولو أننا قلنا لا نعمل بالدليل إلا إذا علمنا أن الصحابة عملوا به لفات علينا كثير من العبادات، ولكن أمامنا لفظ حجة بالغ واصل إليه، يجب علينا أن نعمل بمدلولها سواء علمنا أن الناس عملوا بها فيما سبق أم لم يعملوا بها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة شيخنا أحسن الله إليه، رجل إذا أتى موسم الحج ذهب إلى مكة بشأن عمله المكلف به في موسم الحج ولم يؤدي فريضة الحج بعد وهو مستطيع، فهل عليه شيء؟
لماذا لم يؤدي الحج وقد وصل إلى هناك؟
لأن هناك في عام مكلف
على كل حال، الرجل إذا كان لا يستطيع أن يحج بناء على وظيفته فإنه لا شيء عليه لأنه لم يستطع إليه سبيلا. لكن أنا أسمع كثيرا ما يذهب الإخوان من أفراد الجنود أو غيرهم إلى مكة مندوبين، وإذا دخل وقت الحج أذنوا لهم الحج، فإذا أذنوا لك فحج ولا شيء عليك، أما إذا لم يأذنوا فأنت غير مستطيع ولا حج عليك.
الله يمتعك على طاعته
وإياكم.
الزوجة إذا أرادت أن تضحي هل يجوز لها أن توكل زوجها بحيث أنه يذبح زوجها يذبح الأضحية وهي تكد راسه وتقلم ظافيره؟
لا يجوز هذا. يعني اذا وكل الانسان شخصا يذبح عنه الاضحيه فان الحكم يتعلق بصاحب الاضحيه.
يعني لا يجوز.
فاذا وكلت المراه زوجها قالت يا فلان هذه مثلا 100 ريال او اكثر واقل ضحي بها عني، فإنه يحرم عليها أن تأخذ شيئا من شعرها أو ظفورها أو بشرتها.
لكن إذا كان الزوج هو اللي اشتراها ضحية،
حتى وإن اشتراها إذا اشتراها لها
اشتراها لها لا يجوز.
لا يجوز.
والأضحية بعد ما تشترى ويظهر به جرح براسه هل تجزئ؟
إذا كان لم يعينها.
لا لم يعيبها.
ما بعينها الحمد لله يبيعها ويأخذ
فقط.
لا قصدي الرجل الذي اشتراها، هل قال جعلت هذه أضحية أو اشتراها بنية الأضحية؟
اشتراها بنية الأضحية.
طيب إذن هو بالخيار، إذا وجد بها عيبا أو انجرحت نقول لهم اتركها واشتري شيئا سليما. نعم.
جزاك الله خير.
قلت كد راس يا شيخ، خلنا تعليق كد راس.
نعم كد الرأس، لأن الغالب أن الرأس إذا كدت المرأة يتناثر الشعر.
اللحية؟
لا اللحية أهول، لأن الرأس يكون متداخل، فإذا جاءت أسنان المشط عليه قطعت. مع أن لو احتاجت المرأة إلى أن تنقض الشعر للحاجة غسل من حيض أو ما شبه ذلك فلا بأس، ولكن يكون برفق شيئا فشيئا. ما في أحد لفته إلى كده تناثر الشعر، لكن لو فرضنا فالحكم واحد.
يا شيخ، من حج متمتعا ولم يصل إلى يوم 8 هل يحل الحرام أو يحرم للحج بعد العمرة أو يبقى على حرام العمرة؟
نحن نرى أن التمتع ينقطع إذا دخل وقت الحج، وقت الحج يكون في ضحى اليوم 8، فمن لم يصل إلى مكة إلا بعد خروج الناس إلى منى نقول لا تأتي بعمرة، انتهى وقت العمرة، لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى الحج، فجعل عمرة وحجا وجعل غاية بينهما مسافة لقوله إلى الحج.
يعني ما بوقت السؤال.
فإذا وصل في هذا اليوم قلنا له الآن إما أن تحرم مفردا وإما أن تحرم قاربا.
ما وقت الزوال ولا؟
لا قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالمسلمين إلى منها وصلى بها الظهر، يعني قبل الزوال بساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين تقريبا.
وإذا خلص قبل ساعة العمرة
أو إذا خلص فليس بلازم أنه يخلع الثوب، يعني لا بأس أن يبقى على ثياب إحرامه ويعقد الحج بالنية. نعم.
السؤال بارك الله فيك، ما الدليل الذي يستدل به الحنفية وابن تيمية رحمه الله على وجوب الأضحية على كل واحد؟ وإذا كان على هذا القول فقولك بارك الله فيك بأنه الولي في البيت أضحيته مجزية عن أهل البيت، هذا خلاف للقول.
لا، هما قالوا أن كل واحد يضحي. يعني الأضحية واجبة على حسب ما جاءت في الشريعة، ما قالوا كل واحد يضحي، لا، يعني مثل أهل البيت لازم يضحون، لا، وليس لازم من كل واحد يضحي، لا، ما يريدون هذا.
إذا القول يعني لا بد يكون كل شخص ما يضحي أو يكون يوجد من يضحي عنه، يوجد من يضحي عنه.
ما هو شرط كل واحد يضحي، بل قلنا أن كل واحد يضحي هذه خلاف السنة، لكن نقول هذا البيت ما داموا قادرين لا يمكن أن يتركوا الأضحية، لا بد أن يضحي. لهم أدلة ومناقشات، ما هو هذا موضعها، لأن الآن ما بقي إلا دقائق. لكن أرجع إلى كتابنا، كتاب الأضحية والزكاة، فيه إن شاء الله الكفاية.
نعم. شيخ، أقول الآن بالنسبة لكثير من الحجاج اللي حازين على الطيارة، حازين في اليوم 13 على أساس يرجعون، أو بعضهم في اليوم 12.
نعم.
وتعرف أن الهلال تغير وصار 30 ذي القعدة، فصار اليوم 13 يوم 12.
أي. صحيح.
فكثير منهم انهم ودهم يرجعون، بس الطيار اذا عجلوا يعني رموا جمرة الجمار قبل الزوال ادركوا الطيارة.
نعم.
فهل نقول يعني انهم ممكن انه يرمون؟
هو الان ما هو بفرق ساعات، لا فرق يوم،
لا بعضهم ساعات، مثل انا. نعم. انا حاجز يوم 13 كنت باخر، وجاني صار يوم 13 صار يوم 12. اي، فانا طيارتي يعني
ولا ما تأجل الرحلة،
ما تحصل حجز. اي، وكثير من الحجاج هكذا يعني اللي حاجز على الطيارة، فهل يعني اذا ما رموا الجمار قبل الزوال ما ادركوا الطيارة؟
اي. انا ارى في هذا الحال انهم ينزلون مكة.
نعم.
ويطوفون طواف الوداع ويمشون، والقادر منهم يذبح حد فدية عن ترك الواجب الذي هو الرمي.
ما يسقط عنهم يعني؟
أقول ما يسقط عنهم، لأن الواجب ما عنه حصل
الآن. ما يبيحونهم للعجائز أو الكبار السن وكذا عن الزحمة؟ أنه شوف يعني بعض المشايخ يرخص لهم إذا كان يرخصهم إذا كان أقول مثل هذه الأشياء الطارئة.
إيش يرخصهم؟ إيش؟
أنه يرمون قبل الزواج.
لا أرى هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للضعفاء الذين رخص لهم في العيد أن يرموا قبل الزوال. فإذا كان الرسول لم يرخص مع وجود السبب، دل هذا على أنه لا يجوز. لكن نقول إنهم محصورين الآن كالمحصر.
نعم.
حصروا عن فعل الواجب.
نعم.
وقد قال الله تعالى أن حصرتم فما استيسر من الهدي. هذا أقرب شيء.
يذبح في مكة.
في مكة. نعم. يوكل عليها ما في مال.
سؤالي وهو، هل يجب المبيت في منى ليالي منى، المبيت كل الليل أم أغلبه، وكذلك مزدلفة؟
أما مزدلفة فليبقى حتى يصل الفجر ويسر جدا، هذا هو الأفضل. ولكن إذا كان معه ضعفة فلهم أن يدفعوا في آخر الليل، يعني قبل الفجر في الثلث الأخير من الليل. وأما منى فمنى أمرها سهل، لأنها ليست كمزدلفة في وجوب المبيت بها، والواجب أن يبقى فيها معظم الليل، وليس الواجب أن يبقى كل الليل. لكن لو فرض أنه لم يجد مكانا في منى، نقول انزل حيث انتهت خيام الناس. وكذلك لو فرض أنه نزل إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ولكنه لم يستطع الوصول إلى منى إلا بعد طلوع الفجر، فنقول لا شيء عليك. نعم.
كنت مزدلفة بس مزدلفة من خرج بعد منتصف الليل وهو غير عذر يعني ليس مع ضعفه.
لا نقول لا تخرج إلا في آخر الليل في الثلث الأخير من الليل.
يكون عليه هدي يا شيخ؟
نعم
يكون عليه هدي.
لا بد أن ينظر في السبب أنه سافر أنه خرج قبل الوقت المحدد، هل هو جاهل أو غير جاهل، وهل هو العذر ولا العذر، بمعنى هل إن المرور منعه أن ينزل، لأن أحيانا الإنسان ما يقدر ينزل بالمرور امشي مشي مشي على طول. نعم نعم.
فضيلة الشيخ بارك الله فيك، اشتريت هدي في أيام الحج فأثناء إنزاله من السيارة انكسرت يده، والأول ما اشتريته فهو سليم.
نعم.
فماذا علي؟
يكون هذا لك، واشتري شيئا سليما واذبحه.
إذا كان يا شيخ في هذا الوقت ليس معي مال،
تصوم 3 أيام في الحج، أيام التشريق و7 إذا رجعت.
بارك الله.
نعم.
بسم الله. فضيلة الشيخ، بالنسبة للأضحية، إذا سافر الواحد من بلده بلد آخر، هل يضحي في البلد اللي سافر له أو يوكل في بلده؟
أهله معه أو في بلده؟
في بلد
أهله باقي ما سافر.
ما سافر.
إذن الأفضل أن يوكل من يضحي عن أهله لأجل أن يتمتع الأهل بالأضحية.
وإذا كان أهله معه
يضحون حيث أصابه حيث أدركهم العيد.
طيب جزاك الله خير. الهيئة الإغاثة ألا تعتبر في مثابة الموكل إذا أراد أحد أن يسافر
يتعلم؟ بلى هي بمنزلة الوكيل،
مثابة الوكيل.
نعم. لكن الشأن كل الشأن أن الوكيل اللي قلت لك نوكل إذا كان في بلد الإنسان مو في بلد أخرى. يعني المحذور في هيئة الإغاثة أنها تضحي في بلد آخر، أما لو كان في بلدك لا بأس أنك تقول لفلان أنا بسافر مثلا أو أنا لي شغل، ضح وعط الأضحية أهلي، عط اللحم أهلي، هذا ما في شيء.
قضيت الشيخ حفظك الله، فيه رجال تملك على مرة وبعد ما تملك جاء عجوز كبيرة وقالت أنك راض عن عمتها
ولا تدري إيش إنك
راض عن عمتها ولا تدري كم العدد.
أين
الرضاعة طال عمرك؟
نعم.
والحين هو محتار طال عمرك في
لا لا يحتار، النكاح صحيح، الملك صحيح.
أيوة.
لأنه لا بد أن نعلم أن الرضاع بلغ 5 رضعات فأكثر.
هذه طال عمرك ما تدري كم العدد، العجوز كبير عمره حول 90 سنة ولا تدري.
إذن الملك صحيح.
أيوة.
ولا عليهم شيء.
لا عليهم شيء طال عمرك.
نعم.
طيب
رجلنا مثل الثلث الأخير من مزدلفة.
إيش؟
أقول رجل دفع الثلث الأخير من مزدلفة.
نعم.
في حلق ودفع الهجر من الجمعة قبل طلوع الفجر.
إيه. لا بس.
بدأ بالحلق ثم الذبح ثم رمى الجمعة طبعا.
الذبح ما يكون إلا بعد طلوع الفجر. الذبح لا يكون إلا بعد طلوع الفجر.
يعني ما يجزي شيء.
ما يجزي.
لا بعد طلوع الفجر.
لا بعد طلوع الفجر. أما الحلق فلا بأس. والرمي كذلك لا بأس.
نقدم الحلق هو.
لا بأس.
بعد الفجر مباشرة يعني لو أدرك.
لا يرمي قبل الفجر مثل ما وصل إلى ميناء.
الهدي بارك الله فيك. الهدي. يعني
الهدي إذا طلع الفجر جاز أن يذبحه.
قبل لا.
ها؟
وقبل ما يجوز.
قبل ما يجوز. لأن يوم النحر معناه ما أدخل إلا بطلوع الفجر. فيما الله حفظك الله. هلا يا محي كيف حالك؟ عساك بخير. دنا نعم.
شيخ لماذا خصنا للعجز والضعاف والمضطرين والنفور من مزدلفة قبل الوقت وما أخصنا لهم في رمي الجمار قبل الوقت؟
اي نعم أرخصنا للضعفة في الدفع من مزدلفة لأن الرسول رخص لهم، ما يصح القياس لأن العلة موجودة في عهد الرسول. الزحام الذي يكون عند رمي الجمرات أيام التشريق هو الذي يكون عند رمي جمرة العقبة يوم العيد، ومع ذلك ما رخص له. نعم. الله لا بأس اللي ما يقدر يذبحه بنفسه أو بوكيله المباشر يعطي الراجي. ها؟ نعم.
الهدي اللي انكسرت يده، إذا كنت لم أفعل هذا السنة الماضية فعله هذه السنة،
يعني انكسرت يده قبل تعينه ولا بعد ما عينته؟
شاري أنا هدي.
إيه لكن هل قلت هذا هدي؟
إيه نعم.
قلت هكذا؟
إيه ذبحته.
إيه ذبحته بهذه النية. إيه
نعم.
إيه لكن قبل أن ينكسر هل أنت عينته ولا شريته أنك تبت 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 تجعله هدي؟
لا شريته هدي.
يعني افرض مثلا إنسان اشترى عبدا يريد أن يكون كفارة، هل يعتق قبل أن يقول أنت عتيق؟
لا
ما يعتق، مع أنه شريب نية العتق لكن لا يعتق حتى يقول أنه عتيق. اشترى بيتا يجعله وقفا، هذه نيته، هل يكون البيت وقفا بمجرد الشراء أو لا بد أن يقول هذا وقف؟
لا بد.
هذه أيضا الأضحية أو الهدي، اشترى هذه الشاة لتكون هديا. نعم. فهل قال إنها هدي؟ إن كان كذلك فالآن تعينت، وإن لم يقل ذلك تعينت بالذبح لكن بشرط أن تذبح وهي سليمة.
أنا يا شيخ أثناء الشراء له وأنا ناوي أنها هدي.
إيه لكن هل قلت إن هذه هدي بلسانك ولا لا؟
إلا قلت هذا
بلسانك. أصبر، قلت بلسانك ثم انكسرت بعد ما قلت الكلام. أي. إذن الحمد لله أجزأت، ما دام أن انكسارة مو بسبب منك أنت، أنت اللي مثلا أخذته وحلت مثل من السيارة، أو أنت اللي أفزعتها حتى قفزت من السيارة، المهم إذا كان مهم منك في تجزعك.
بارك الله.
نعم
بارك الله فيك.
إذا لم يقول هذا هدي، أو مثل أحد سأل قال هذه وش قال هذه هدي مثلا، فهي ما تكون هدي.
الآن بيشتري
الهدي
على
أساس
المعاد،
إيه؟ لكن تعين أنها نقول ما دام تعيبت أتركها وش غيرها وش لك
عين.
لا
عموم التعيين.
السؤال الآن بارك الله عن التي تعيبت قبل التعيين. نعم. سؤال الأخ. لكن الآن تبين الحمد لله أنها معينة قبل.
أنا أقصد لك يا شيخ التعيين.
نعم.
ما عينتها لمثلا هذا هدي ولكن اشتريت على أنه هدي.
إيه ما يصير هدي. ولهذا يجوز لك أن تبيعه، يعني لو اشتريت على النهج لو اشتريت على النهج ولقاك واحد وقال كم شريت هذه بوقف مثلا ب200 قال ب250 لك أن تبيعها، يعني ما عينت.
طيب
الله فش
بالله
عظيم
توجيه يا شيخ،
لأن
كثير من الناس الآن في الحجاج الآن يشترون الهدي فقط لا يعينون.
إيه لكن الغالب بارك الله فيك أنه يروح يذبح وهو ما قال شيء، هو إذا ذبحها تعينت، لأن التعيين يحصل إما بالقول وإما بالذبح، فالذبح يعتبر تعيين. فهمت؟ بقينا النية بلا قول ولا ذبح، هذه ما تصلح، ما تعين.
هذا مثل في
الوكالة
يا شيخ.
نعم. هذه المشكلة، مسألة الراجح فيها مشاكل، الراجح أو الراجح أو الإغاثة اللي يقول الإغاثة، هذه فيها مشكلة لأن الآن الإغاثة إذا اجتمع عندهم 2000 رأس وش أنا بيقول هذه ضحية موسى وهذه ضحية فلان محمد وهذه ضحية عبد الله، ما هم قالوا يبون يذبحون عن هالمجموع. طيب أنا الآن ما أدري وين ضحيتي ضاعت. أنا قلت لكم في أثناء الكلام قلت إن الخروج عن المشروع لا عن الأمر المشروع لا بد يسوي مشاكل،
جزاك
ومن
الله.
المشاكل أنه أذن ولم تنتهي يا موسى.
جزاك الله خير، جزاك الله خير. جرى نقاش حول إدراك الحج، هل يجوز الذي يأتي إلى عرفة بعد غروب الشمس يكون مدركا للحج.
نعم ما دام أتى قبل طلوع الفجر.
قبل طلوع الفجر
يوم العيد.
يوم العيد
فقد أدرك.
يا شيخ
بالنسبة للصلاة
أنت أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
السلام عليكم شيخ. شيخنا ذكرتم حفظكم الله في درس اليوم عن قول ابن عباس هو الاستثمار والاستحسان والاستعظام، فماذا يقدم حفظكم الله، الاستثمار أم الاستعظام؟
هذا ينظر إلى حاجة الناس، إذا كان الناس بحاجة إلى اللحم فالاستعظام أولى، وإذا كانوا بحاجة إلى الترفه فالاستثمار أولى، وإذا كانت الحسنة من البهائم أغلى ثمنا وأنفس عند أهلها فهي أفضل.
شيخنا سؤال يقول أستطيع أن أفرط لحم الغنم ولا أستطيع ذلك مع لحم الإبل، يقصد بالهدي، لأننا في درس سابق سمعنا منكم أننا يجب أن نقسم اللحم على أهل مكة على المساكين.
نعم.
ونستطيع فعل ذلك بلحم الغنم، ولكن لا نستطيع إذا نحرنا الإبل، وقد سبق في الدرس أن لحم الإبل أفضل.
لا، اللحم الإبل بارك الله فيك الكامل اللي بيخرج بعير كامل عن شات.
نعم.
اللي بيخرج بعيرا كاملا عن شات، يعني الهدي مثلا إنسان الآن يقول أنا أريد أن أسوق هديا، فهل الأفضل أن أشتري بعيرا أو أن أشتري بقرة أو أن أشتري شات؟ نقول البعير أفضل، وأما إذا أردت سبع بعير فالشاة أفضل.
نقصد شيخنا في قضية توزيع تفريط اللحم بعد ذلك.
نعم.
فإننا كما يعني نفعل اللحم الغنم نأخذه ونتأكد من أن الفقراء يأخذونه.
نعم.
ولو أردنا أن نذهب لننحر الأفضل وهو الإبل سنعجز عن تفريط اللحم.
الأفضل يا أخي ترى مهم معناها الأفضل أن نذبح بعيرا يشترك فيها سبعة.
أنا أقصد بعير لا يشترك فيه سبعة، بعير للواحد.
للواحد.
نعم. ولكن لا نستطيع تفريط لحمه.
عجيب.
إنما نستطيع نفعل ذلك مع الغنم.
إذا يكون يترجح هنا المفضول لهذه العلة التي ذكرت. نعم. انت
نعم شيخنا.
نعم تفضل.
امرأة استعملت مانع للحي مع التعب نزل عليها شيء مثل الكدرة، فما حكمه؟
هذا ليس بشيء. قال ثم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا.
وين استمر حفظكم الله؟
حتى وين استمر ما دام لم يكن دما خالصا فليس بشيء. مدافعة ايش؟ يعني اذا اكره زوجها يعني
يفصل الوضع بالامس اذا اكرهت المرأة.
نعم.
على الوضع.
نعم.
وذكر اذا دافعت المرأة، فما هو حد المدافعة التي تعذر بعدها المرأة؟
المدافعة حتى تعجز، لكن قد يكون الكراه بغير هذا، قد يكون الكراه مثلا بان يهددها بالطلاق الثلاث مثلا، وهذا ضر عليها كبير، خصوصا إذا كانت أم أولاد.
نعم.
نعم.
هل يجوز أو يستحب للمتمتع بعد أن يحل أن يشتري هدية ويقلده للاستحباب الذي ذكر اليوم؟
لا، الظاهر هذا في من ساقه هو الذي يستحب أن يشعره ويقلده. أما من اشتراه من السوق ليذبحه فهذا لا يسن فيه الإشعار ولا التقليد.
هل يجوز أن يتصدق من عليه دين وهل هناك من منع؟
نعم، لا يجوز أن يتصدق من عليه دين، لأن وفاء الدين واجب والصدقة مستحبة، ولا يجوز أن يقدم المستحب على الواجب.
حتى من عليه مثل أيامنا من عليه قروض طويلة الأمد فيضع سنين وهو يؤدي في هذه القروض،
هذا من عليه قروض مؤجلة وهو واثق من نفسه أنه إذا حل الأجل أوفى، فلا بأس أن يتصدق ولا بأس أن يحج أيضا بما عنده من المال، لأنه لا ضرر على الغريم في هذا الحال، ولأنه لا ينتفع الغريم بما عنده من المال الآن.
يقول السائل: إذا أمدى الإنسان ثم غسل فرجه وثيابه وصلى ثم شعر بالإمداء في الصلاة فماذا عليه؟
عليه أن ينصرف من الصلاة ويغسل ذكره وأنثييه وينضح ما أصاب ثوبه وبدنه من ذلك ويعيد الصلاة. والآن بارك الله فيك حصلت المضاعفة.
أحسن الله إليكم يا شيخنا.
بارك الله فيك. أخذت 12 سؤالا عن الليلة وعن القابلة إن شاء الله.
أحسن الله إليك يا شيخنا.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
لكم ولنا فيكم يا
شيخ. الله يحفظك. دام أحد. نعم.
فالأصباغ الموجودة الآن ربما تؤدي دون إشعار ودون إعلام، هل نقول أنها تفعل؟
هذا يسأل يقول: إذا قلنا إن المقصود من إشعار البدن وتقليدها تعظيم شعائر الله عز وجل وبيان أنها من ما يختص بالفقراء، هل يمكن أن يقوم مقام ذلك الأصباغ الموجودة بأن يكتب عليها هذه هدي أو ما أشبه ذلك؟ أقول: لا، السنة أولى أن تتبع. نعم. إيش؟ نعم. يعني إذا كان واجبا في الأصل مثل هدي التمتع واجب عليه على كل حال، وهدي التطوع لا يجب إلا بالتعيين.
هدي التمتع إن اشتراه ما صار متعينا بالذمة؟
لا، هذا هدي عن واجب في الذمة، هدي التمتع قد وجب عليه قبل أن يشتريه، أما هذا لم يجب عليه إلا بعد أن اشتراه وعينه للتطوع. نعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.